مستعينين بالله عز وجل نستكمل دروسنا ونبدأ في هذا اللقاء وفي هذا الوقت من كل أسبوع إن شاء الله عز وجل مستعينين بالله جميعا القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. وهذا الكتاب إخواني من أعظم ما كتب في مسألة القضاء والقدر، يعني لا يوجد له نظير في بابه، وعليه لابد أن يقابل الكتاب منا بكل جد وبكل اجتهاد. والنسخة بين أيديكم، مطلوب إن شاء الله من كل أخ وأنا من أولكم كتابه بين يدي ومعه قلمه، ويكون في غاية التركيز، لأن مبحث القضاء والقدر زلت فيه أفهام ما كان ينبغي أن تزل لعدم استيعابه للأمر وعدم النظر إلى جميع النصوص الواردة في هذا الباب. وسأقرأ عليكم بداية مقدمة للكتاب وبيان ما فيه من أحكام ومن عظات وعبر للشيخ المبارك صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، والذي سأقرأه عليكم الآن ليس بين أيديكم، فاسمعوا وركزوا لأن المقدمة طويلة وليس ثم داع لكتابتها، لأن ما قاله الشيخ صالح أكرمه الله عز وجل مبثوث في ثنايا الكتاب، ولكن لما قرأتها وأكثر من مرة يعني بفضل الله والشيخ هو من هو، فأردت من الخير الجزيل أن أسمعكم إياه. يقول الشيخ، كلام هذا للشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة، ووصيتي لكم إخواني شروح الشيخ صالح تطبع وتنشر لا تقدر بمال، فإذا وقعت عينك على شرح لهذا الشيخ لأي كتاب من كتب السلف فادخر من قوتك واشتري الكتاب، نصيحة من أخيكم. وبفضل الله عز وجل نقوم بقراءة في شرح الطحاوية في الإحسان بمدينة بطا، وفي شرح الواسطية في مسجد الرحمة بمدينة مدغمر، وإن شاء الله تباعا سنواصل القراءة في شروح هذا الشروح الشيخ رحمه الله وأكرمه الله عز وجل. الله يكرمك يا أبو البراء، النساء يريدن نسخة، فشوف أخونا الشيخ إبراهيم. نعم طيب ماشي، ركزوا يا أخواننا معايا، المبحث مهم جدا والكتاب في غاية الأهمية. يقول الشيخ صالح: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان العظام، وله في الشريعة مكانة عظيمة، إذ هو سر الله في خلقه وهو نظام التوحيد، ولا يحصل للإنسان إيمان إلا به، قد جاء ذكره في القرآن الكريم والسنة المطهرة قال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث جبريل المشهور الذي عده بعض أهل العلم أم السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذيه إلى أن قال: فأخبرنا عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه الترمذي. وعند مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. المعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم العجز والكيس. الكيس هو أن يكون الإنسان متقنا للأمور وفي غاية الإتقان له، فإذا كان الإنسان متقنا فهو بقضاء الله وقدره، وإذا كان مهملا أو عاجزا فهو أيضا بقضاء الله وقدره. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. طب اكتبوا الحديث ده. روى الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر. اكتب عندك: والتكذيب بالقدر كفر باتفاق. لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر. اكتب عندك: والمكذب بالقدر كافر باتفاق. طيب، وعليه يحمل هذا على عدم دخول الجنة مطلقا لأنه مات على الكفر. طيب، كيفية توجيه مدمن خمر أو العاق، وخاصة أن الثلاثة جوهم فين يا أخوانا؟ ها، في سياق واحد. فلأهل العلم قولين في مدمن خمر والعاق. القول الأول: هذا يحمل على الاستحلال، يبقى استحل شرب الخمر واستحل عقوق الوالدين، ومعلوم من استحل كفر. وضابط الاستحلال، اكتب الكلام ده، وضابط الاستحلال أن يعتقد أن الحرام المجمع على تحريمه حلال. وضابط الاستحلال أن يعتقد أن الحرام المجمع على حرمته حلال، ولا سبيل لمعرفته إلا بلسان المقال. ولا سبيل لمعرفته إلا بلسان المقال. أرجو يا أخوانا وأنا أملي عليكم أن تمعنوا الفكرة والنظر فيما يملى عليكم، فلعلي يعني يكون عندي وهم، لأن دي قواعد بنقررها. ولا يعلم ما في القلب إلا بلسان الإيه؟ بلسان المقال. يعني لا أستطيع أن أقول أن فلان استحل الخمر لأنه يتاجر فيها، أو لأنه يكثر من شربها كشربه للماء بل أكثر. وكذلك عقوق الوالدين لابد من التصريح بلسان الإيه؟ المقال. ده القول الأولاني من قول أهل العلم اللي هو توجيه لا يدخل الجنة عق ولا مدمن خمر. كويس. القول الثاني أن دخول الجنة عبارة عن نوعين: دخول من أول الأمر أي دون أن يدخل النار، والقول الثاني دخولها بعد أن يدخل النار. أنتوا معايا ولا إيه؟ يبقى كلمة لا يدخل الجنة عبارة عن حاجتين: لا يدخلها ابتداء، واخد بالك، أي لا يدخلها إلا بعد أن يعذب في النار، أو يدخلها ابتداء. يبقى عاوزين نشوف المنفي إيه؟ لا يدخل الجنة، هل لا يدخلها من أول مرة ثم يدخلها بعد أن يعذب، أو أنه لا يدخلها مطلقا؟ فالعلماء قالوا هنا لا يدخل الجنة عق ولا مدمن خمر، أي لا يدخلها ابتداء بل يعذب على هذه الذنوب وتلك المعاصي ثم يخرج من النار برحمة الله ويدخل الجنة. واضحة دي؟ ها، حمل العلماء لا يدخل الجنة عق ولا مدمن خمر، أي لا يدخلها ابتداء، يعني إيه؟ في عرصات يوم القيامة، وبعد تطير الصحف، وبعد أن يأخذ كتابه، وبعد الميزان، وبعد الصراط، لا، بيسقط في النار، يعذب في النار بقدر ذنبيه العقوق وإدمان الخمر. عذاب الله أعلم بمدته وبكيفيته وبنوعيته، ثم برحمة الله عز وجل وبشفاعة الشافعين يدخل الجنة. واضحة دي؟ ده توجيه العلماء لهذا النص. نعم، فين؟ ما احنا قلنا رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي الدرداء. ماشي يا أخوانا كده، فضل شيخ. هذا الذي ذكرناه. ماشي يا أخي، فضل. نعم، فضل. ما احنا قلنا حاضر. طيب، يبقى هنا توجيه العلماء، لو قلنا دلالة الاقتران هم ماشيين مع بعضهم التلاتة، يبقى يحمل مدمن الخمر والعقوق على الاستحلال حتى يكون الخلود له. أما لو قلنا إن دلالة الاقتران ليست ملزمة فيوجه مدمن الخمر والعق الوالدي على دخولها ابتداء، أي لا يدخل الجنة ابتداء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ودفت الصحف، عند الترمذي. ولقد كانت عناية السلف بهذا الأمر عظيمة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد. يعني إيه؟ يعني من لم يستقم إيمانه بالقضاء والقدر طبقا للأدلة لن يستقيم توحيده. أدي معنى كلمة القدر نظام التوحيد. هم بيقولوا العقيدة ليه؟ لأن بعض الناس يكون في الشرك إلى آذانه وهو لا يدري. يعني الإنسان لو آمن إيمانا جازما بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أليس هذا قمة التوحيد؟ ما هو ده؟ أدي القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده. اكتب هذه المقولة عن ابن عباس، قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله، قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله، نعم، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده. وعن الحسن البصري اكتبوا هذا أيضا قال إن الله قدر أجلا وقدر معه مرضا. إن الله قدر أجلا وقدر معه مرضا وقدر معه معافاة. يبقى أجل ومرض ومعافاة. فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن، ومن كذب بالقرآن فقد كذب بالحق. وقال الإمام أحمد القدر قدرة الله تعالى، القدر قدرة الله تعالى. أعيد كلام الحسن البصري، إن الله قدر أجلا وقدر معه مرضا وقدر معه معافاة. فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن، ومن كذب بالقرآن فقد كذب بالحق. وقال الإمام أحمد القدر قدرة الله، وقال غيره القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه. نعم ماله، القدر قدرة الله. اسمع، ذلك أن إنكار القدر إنما هو في الحقيقة إنكار لقدرة الله على خلق أفعال العباد وكتابتها وتقديرها وعلى تصرفه في عبيده وعلى نفوذ مشيئته وعمومها ودقة حكمته وتعليلها. ومن أهم ما يذكر في هذا الباب من مجمل اعتقاد السلف ما يلي: أولا أن القدر على أربع مراتب، كلام ده أخذنا مرارا وسيأتي بالتفصيل، بس أنا بقرأ المقدمة. المرتبة الأولى العلم، فهم يؤمنون، هم اللي هم مين؟ أهل السنة والجماعة، يؤمنون بأن الله عالم بكل شيء علما أزليا، فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هم، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. اكتب هذه الآية. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. سورة الأنعام الآية 28. كتبت الآية؟ ها؟ لا السؤال طول بالك، لحظة أخذ بس كلام وسأل ما تريد. بل بدا لهم يخفون، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذب. اكتب قال الإمام عبد العزيز الكناني في كتابه الحيدة. فالله عز وجل يعلم، وأأمل أن تحفظ هذه العبارة، فالله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. فالله عز وجل يعلم ما لم يكن ولا يكون، أن لو كان كيف كان يكون. كتبت يا شيخ؟ أسمعني، ما أسمع يا شيخ. الله يجزاك الله خير، أحسنت. الكلمة دي مهمة جدا وتفسيرها هيجي. الله عز وجل يعلم ما لم يكن، ما لم يكن في الماضي ولا يكون في الحاضر والمستقبل، أن لو كان كيف كان يكون. دليل هذه العبارة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبناء المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهو عند البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. وأعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان والقضاء بالقدر عند أهل السنة مرتبة الكتابة. وقد كتب الله ما سبق به علمه من مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، وكتب آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وما يصيرون إليه من السعادة والشقاوة، وكل ذلك مكتوب عنده في اللوح المحفوظ. قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وهو عند مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، وهو في الصحيحين. المرتبة الثالثة المشيئة، فلله المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، فلا يقع شيء من خير أو شر أو إيمان أو كفر أو حركة أو سكون إلا وفق هذه المشيئة. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. النصوص هذه وأمثالها كثير تطفي في القلب مهابة للرب عز وجل، وده أساس معلم التربية أن يعظم العبد ربه سبحانه وتعالى. وقال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فالله تعالى خالق كل شيء وموجده من العدم ذاتا وصفة وفعلا. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. اكتب الآية عندك، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. تفسير الآية الله خالق كل شيء مخلوق. وقال تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال هو الله الخالق البارئ المصور. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وقال تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وكما أن الله جل وعلا هو خالق العباد فهو كذلك خالق أفعالهم، خالق أفعالهم من الطاعات والمعاصي والكفر والإيمان والحركات والسكنات وسائر التصرفات. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يصنع كل صانع وصنعته. ثانيا من منهج أهل السنة والجماعة في باب الإرادة، أي الإرادة كصفة من صفات المولى عز وجل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أنها تطلق في نصوص الكتاب والسنة على معنيين. اكتب معلومة هذه بالتفصيل. والإرادة كصفة من صفات المولى عز وجل جاءت بها النصوص في الكتاب والسنة على معنيين، جاءت فيها نصوص الكتاب والسنة على معنيين. المعنى الأول الإرادة الكونية القدرية وهذه الإرادة لا يلزم منها محبة الله ولا رضا. لا يلزم منها محبة الله ولا رضا، يعني إيه؟ يعني نقول مثلا الله عز وجل أراد كونا وقدرا إبليس، هل يلزم من كون أن الله أراده كونا وقدرا أن يحبه؟ لا، لا يلزم. وانتبه لدي كويس، لأن ده أشكل على القدرية والمعتزلة. قالوا إزاي طالما ربنا أوجده وخلقه يبقى بيحب، طب ما بيحبوش يبقى ما خلقوش. هو ده الضلال، نشأ منين؟ من عدم الفطنة لنوعي الإرادة ونوعي القضاء ونوعي الأمر، منه القدري والكوني ومنه الشرعي. يبقى إرادة كونية قدرية يا أخوان، هذه الإرادة لا يلزم منها محبة الله ولا رضا. اكتب: بل يدخل فيها، بل يدخل فيها، هي الضمير عايد على إيه؟ على الإرادة الكونية. بل يدخل فيها ما يحبه الله من الطاعات وأنواع القربات، ويدخل فيها ما يسخطه من الكفر وأنواع المعاصي. ولا يخرج عنها شيء البتة، ولا يخرج عنها شيء البتة. يخرج عنها عن إيه؟ رضا الكونية القدرية أبدا، يستحيل. شوف بقى، يعني نملة رجلها وقعت، واخد بالك؟ خلاص، أو نملة تنفست في رد الله الكونية القدرية. اسمع، وهي المقصودة في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله: ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقوله: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. والكفر والفسوق والعصيان، وإن خلقه الله وأراده كونا وقدرا، إلا أنه تعالى لا يحبه ولا يرضى عن صاحبه، بل يبغضه ويسخطه. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: والله لا يحب الفساد. فهي تتعلق بما يقع بغض النظر عن كون ذلك المقدور محبوبا لله أو مكروها. المعنى الثاني، اكتب النوع الثاني من الإرادة، وهي الإرادة الشرعية الدينية. وهي التي تتعلق بما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل والاعتقاد، وهي التي تتعلق بما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل والاعتقاد، ولا يشترط فيها الوقوع، ولا يشترط فيها الوقوع. يعني لا يلزم من كون أن الله عز وجل يحب الطاعات ويحب الإيمان، لا يلزم من ذلك أن يفعل جميع الخلق الطاعات، لا يلزم، ودي مهمة. يبقى ربنا عز وجل أرادها شرعا ولكنها لم تقع، لم تقع إيه؟ شرعا، ولكنها وقعت إيه؟ كونا وقدرا. معايا يا أخوان؟ يقول: فالله جل وعلا يريد من عباده الإيمان ويأمرهم به ويرضاه لهم، إلا أنه قد يؤمن العباد وقد يكفرون. ولذلك قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. مع أن الله لم يأمر من كفر بالكفر ولم يرده منه شرعا، بل نهاه عنه وحذره منه ورتب عليه أنواعا من العقوبات الدنيوية والأخروية. وهذه الإرادة هي المقصودة في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اكتب الآية عندك: إنما يريد الله سيأتي إن شاء الله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الرجس بالسين، أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الأحزاب الآية 33. طيب، يريد الله، الإرادة هنا إرادة إيه؟ شرعية. ممكن تقع وممكن ايه الا تقع. اكتب عندك: فسر الشيعة الروافض. فسر الشيعة الروافض الإرادة في هذه الآية بالإرادة الكونية، بالإرادة الكونية، ومن ثم أثبتوا العصمة لبعضهم، ومن ثم أثبتوا العصمة لبعضهم. أسأل سؤال كده: لبعضهم، هاي الضمير عايد على إيه؟ على آل البيت. أحسنت، على آل البيت. لذلك بقى شوف مدى التناقض. يعني ده تفسير ليه الروافض قالوا باسمة بعصمة 12 من خلال هذه الآية، والتفسير ده مخالف بالإجماع. طيب، بإجماع أهل العلم وبالنصوص الشرعية أن أزواجه من آل البيت، أزواجه من آل البيت، واخد بالك؟ فلما لم تثبتوا العصمة لعائشة كما أثبتوها لغيرهم؟ واضح يا أخوانا؟ الكلام اللي سمعته ده كله كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، بس بتصرف منا. وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. كتبت يا أخوانا تفسير الشاعة ولا ما كتبتهاش؟ قلنا هنا الإرادة إرادة إيه؟ إنما يريد الله الإرادة يا محمود شرعي. اكتب: وقد فصل الشيعة الروافض الإرادة هنا بالإرادة الكونية، وهو خطأ بإجماع. وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومن عقيدة السلف أن للمخلوق مشيئة، أن للمخلوق مشيئة وإرادة واختيارا، وله قدرة واستطاعة. قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وقال: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما في الشريعة من أحكام وأوامر ونواه وترغيب وترهيب، وما اشتملت عليه من أنواع الزواج والعقوبات الدنيوية والأخروية، كلها دالة على هذه الإرادة مثبتة لها. إلا أن هذه المشيئة داخلة في مشيئة الله الكونية القدرية. خدوا بالكم من دي كويس. يبقى أي مخلوق في الدنيا له مشيئة وإرادة وقدرة واختيار، ولكن المشيئة ده دخلت في مشيئة الله الكونية. إيه معنى دخلت في مشيئة الله الكونية؟ أي إن العبد فينا لا يفعل باختياره وبمشيئته وبإرادته وبقدرته إلا ما شاءه ربنا عز وجل. ودي الإشكال كله هنا في دي. واحد يقول لك: أنا مش قادر أستوعبها. لا، استوعبها بمنتهى السهولة. إيه هي؟ أن الله عز وجل أخفى مشيئته عنا، بس أخفاه، ولكن ترك. يعني أنا أقوله: هذه الورقة أنا نظرت إليه وقرأته بمشيئة الله، بس أنا اللي مديت إيدي وبحلقت عيني. طب متى عرفت أو علمت أن الله شاء هذا؟ لما فعلتها أنا. واضح يا إخوان؟ لكن قبل أن أفعلها مش عارف. أقول إن شاء الله سأقرأ الورقة، علقتها على المشيئة، فإن قرأتها يبقى شاء الله، لم أقرأها لم يشأ الله. واضحة؟ ماشي. يقول: فأثبت مشيئة المخلوقين، ثم بيّن أنها داخلة في مشيئة الله لدفع إيهام الاستقلال. يعني إيه دفع إيهام الاستقلال؟ أي أن يظن العبد أن مشيئته مستقلة عن مشيئة الله، يعني يفعل ما يشاء ولو لم يشأ الله. لا، هذه معنى كلمة وما تشاءون إلا إيه؟ أن يشاء الله. استقلال، واخد بالك؟ وده اللي تكلم فيه أهل البدعة كما سوف يأتينا إن شاء الله. يقول: إن نسبة الهداية إلى الله نسبة قدرية كونية ونسبة شرعية، فهو الذي قدرها وقضاها وأمر بها ومنحها من شاء من عباده تفضلا منه ومنة. ولذلك قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اقرأ علي الآية: والله يهدي من يشاء والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. ويهدي من يشاء، المشيئة هنا كونية ولا شرعية؟ والمشيئة ما أتت قط إلا مشيئة كونية قدرية، دي معلومة نحفظها. أي مشيئة وردت منسوبة لله في القرآن والسنة فهي المشيئة يا أخوانا إيه؟ الكونية القدرية. يعني إيه؟ لابد أن تقع، لابد أن تقع. معايا مشايخ؟ معايا يا شيخ؟ لابد أن إيه تقع. يبقى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يبقى يستحيل، واخد بالك. وقوله عز من قائل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، الآية اللي بعدها والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى من شاء له ربنا أن يهديه لابد أن يهتدي، واخد بالكم. ولكن عرفنا منين؟ غيب، ما نعرفش. واضح يا اخوانا؟ يبقى نستطيع أن نقول أن المؤمن لما آمن بمشيئة الله أم لا؟ أحسن. والكافر لما كفر بمشيئة الله أم لا؟ واضح يا أخوانا؟ طيب. لا، ما فيش مشيئة شرعية خالص، كل المشيئة كونية لا يخرج عنها شيء، ركز معي ماشي. وأما الإضلال انتبهوا، فنسبته إلى الله يضل من يشاء، يضل فعل مضار والفاعل هو الله عز وجل، من يشاء. نسبة خلق وإيجاد من جهة الإرادة الكونية القدرية لا من جهة الإرادة الشرعية الدينية، سهل. يعني ربنا عز وجل يضل من يشاء، يضله هنا ناشئ عن مشيئة المولى عز وجل، أما كونه أضله بإرادته الشرعية لا، واخبرك يا أخي الفضل. هنا إيه؟ إرادة كونية والمشيئة. ولذلك قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، اللهم لك الحمد، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وهو عند مسلم. ولذلك كان الإنسان مأمورا بأن يشهد الربوبية عند فعل الطاعات وحصول النعم حتى يشكر الله عز وجل عليها، إذ هو المتفضل بها عليه بلا استحقاق، وهذا هو شأن المؤمن المعترفين لله بالفضل كما أخبر الله عنهم، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صح. تعلم لو أن هذا الاعتقاد رسخ في قلبك وأصبح يقين أفضل من عبادة مئات السنين نافلة، هو ده، وده اللي افترق عنا به السلف، عمق الإيمان في القلب وقلة العمل وقلة الكلام. طيب، يقول وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأن يشهد القدر عند حلول المصائب وأنواع البلاء فيصبر ويسلم لله ويرضى بقضائه، كما قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإما عند الذنوب والمعاصي فيؤمر العبد بشهود إساءته على نفسه وظلمه لهما بما يدفعه إلى التوبة والإنابة، عسى أن يتجاوز الله عنه كما تجاوز عن أبويه إذ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم قوله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، حديث سيد الاستغفار. وهذا مما يغفر عنه كثير من الناس إذ لا يستحضرون فضل الله عليهم بالهداية ولا يستشعرون منته عليهم بأنواع النعم، مما قد يوقع في العجب والشعور باستحقاق الأجر بالعمل لا برحمة الله وفضله، ودي مصيبة بعيد عنك، مصيبة. طب تحلها ازاي؟ انظر إلى أفعالك وأقوالك، لكي تقوم بها يلزمك أمران: إرادة وقدرة. أنا عندي إرادة أحضر درس العلم، ولكن ما عنديش قدرة، مكسح ولا أجد من يحملني، خلاص لن تقوم بالعمل. طب عندي قدرة، عندي طيارة، وما عنديش إرادة، لن أتمكن، صح؟ إلا إذا اجتمع فيك الإرادة والقدرة وهما من خلق الله. يبقى أنت فين بقى؟ إيه اللي عملته؟ ولا حاجة. لذلك لما قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقد الهمم وفسخ العزائم. مهمة جدا. أعراب اللي العيال الخبثاء بيقول لك شوية بادوا. والله يا أخي الواحد ما بيقرأ في تراجمهم: لو أن الله أبقاهم على وجه الأرض لأن كانوا طلعوا القمر ماشيين مش بمركبة فضاء. كان عندهم من الهمة والعلم والذكاء ما عقمت أرحام النساء أن يأتين بمثله. قيل الأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقد الهمم وفسخ العزائم. واخد بالك؟ اسمع كويس يا ده. بنقد الهمم وفسخ العزائم يعني ايه؟ طرأ في بالك هعمل وهعمل وهعمل، فجأة راحت. راحت ايه اللي راحت؟ والفلوس معايا والسيارة موجودة، الإرادة راحت. فإن كانت من خلقك لما ذهبت؟ واضح يا اخوانا؟ بنقد الهمم وفسخ الايه؟ العزائم. يبقى إذن أنا لما أجي أصلي أو أحضر درس علم أو أرفع صوتي بالعلمي، أنا ما ده لكي أكون محترم لابد أن أعترف بالنعمة لله عز وجل. وده من المشاهد الستة التي ذكرها الإمام ابن القيم الذي ينبغي على العبد أن يراها عندما يوفق إلى طاعة. المشهد السادس: أن يرى منة الله عليه فلا يصاب بالعجب. وضحت؟ وضحت يا عم الحاج؟ انتبهوا يا مشايخ، عاوزين ندرس عقيدة وفي نفس الوقت نتربى صح. يبقى أنا أتيت إلى الدرس ده أنا جاي وخلاص العربية خربت ورجلية كسحت ومش قادر أمشي. طب ما أنت كنت زي الوحش دلوقتي، راح فين؟ الذي أوجدها سلبها منك. كذلك بنقد الهمم فضل كويس وإيه؟ وفسخ العزائم. عزمت أن أفعل كذا وكذا، شوية انخارت، خارت عزيمة. إيه اللي حصل؟ ما أنت بشحنك وبعظمك، الذي خلقها سلبها منك. شهود منة الله عليك عند فعلك للطاعات تنزع من القلب العجب الذي إن وجد يؤدي إلى الكبر، وإذا حل في القلب لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. معايا يا اخوانا كده يا مشايخ؟ طيب. يقول: ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إي والله، ودي عقيدة. إزاي يا عم ده احنا حضرنا درس علم وما خرجناش في مظاهرات ومحترمين خالص؟ طيب من اللي أوجد فيك هذا؟ الإرادة والقدرة من الله عز وجل، يبقى مالكش فضل أصلا. طيب. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وهو عند أبي داود وسنده صحيح. ومعنى الحديث أن التعذيب لو وقع لكان لاستحقاقهم لذلك لا لكونه بغير ذنب. ومن العبارات التي تذكر في المقام إن القدر يحتد به عند حصول المصائب لا عند فعل المعايب. اكتب: يحتد بقضاء الله وقدره في المصائب ولا يحتد به في المعايب. يحتد بقضاء الله وقدره في المصائب ولا يحتد به في المعائب. أظن أعرف معناه. فاكرين اللي ذكرتها وهتيجي بالتفصيل هنا في الكتاب ده؟ استنى ما نشوف هيئة كبار العلماء بيعملوا ايه. واحد متكئ ولبسته غطرة كأنه بيفهم حاجة، والتاني قلع على راسه، والتالت قاعد يتفرج عليه. استنى ما نشوفهم خلاص ولا لا. كلمة يحتد بقضاء الله وقدره في المصائب ولا يحتد به في المعايب، معناها ايه؟ انا عندي عقيدة ان كل شيء بقضاء الله وقدره. طيب انا فعلت معصية، ايجوز لي ان اقول ما ليس علي مؤاخذة لان الله قدرها علي؟ غلط. طب حلت بي مصيبة ماليش دخل بها مطلقا ولم أسعى إليها وكنت ملتزم ونزلت بي، خلاص أقول قدر الله وما شاء فعل. يبقى إيه معنى كلمة الاحتجاج بالقضاء والقدر لا يجوز عند المعايب؟ أن يرفع العبد الإثم عنده لما خالف الشرع بحجة قدر الله ما شاء فعل. لا، وده اللي حصل لما واحد دخل على امرأته وإذا بها تفجر، يعني رجل يزني به، شافوه داخل جري فامسكها دور فيها الضرب، فقالت له يا فلان ما تركنا القضاء والقدر حتى فجرت، انت ايه اللي جرالك؟ فقال لها يا عدوة نفسها أتزنين وتحتجين بالقضاء والقدر؟ فقالت له تركت السنة وذهبت إلى علم ابن عباس؟ رمى العصاية قال لها انت حبيبت لولاك لضللت. تخيل بقى واحد بالشكل ده، ده ينفع يروح البرلمان ولا ينفع يعمل مظاهرة؟ هبل. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب هذا مسلك الجبرية، وهي من الفرق الضالة. أما في المصائب، بس خد بالك المصيبة إيه؟ يعني ما سعيت إليه وما سلكت مسلكا يؤدي إليه، بل أنا مستقيم على شرع الله وحلت بي بلية قدر الله وما شاء فعل. ماشي. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. طب بالك يا أخي، واخد بالك؟ ابن عباس قال هي المصيبة تنزل بالعبد فيعلم أن الله قضاها عليه فيرضى بها ويسلم. ودي من أهم المباحث التي سيتكلم عليها ابن القيم بكلام تعجز أن تسمع مثله. طيب يقول فباب القدر من أهم أبواب العقيدة وأخطرها. نعم أهم أبوابها، لأن بفهمه يستقيم توحيدك، وأخطرها بعدم الفهم ستنحرف ولن تنفع بشيء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عن الخوض فيه، وأمرهم إذا ذكر القدر أن يمسكوا. يعني إيه ذكر القدر؟ ما تتكلمش إلا إذا كان عندك حجة ودليل وبرهان وبيان، اتكلم. أما تتكلم بتخمين أو بعقل، لا، هنا محرم، لأنه فوق قدرات البشر العقلية، وهو سر مكتوم لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد رام قوم إليه سبيلا فزلت فيه أقدامهم. رام قوم، يعني إيه؟ قال لك هاد ما تيجي نخش سر الله المكتوم ونبدأ نبحث ونبحث كده وندور بالأدلة والحفريات، إحنا في الجنة ولا في النار؟ أهو. وقد رام قوم إليه سبيلا فزلت فيه أقدامه وتاهت فيه أفهامه وضلت فيه عقولهم وفتحوا على أنفسهم وعلى الأمة باب فتنة لم يخلقوا لها ولم يؤمروا به، فوقفت بهم ركائبهم في صحراء تي على طرفي نقيض، فريق أنكروا قدرة الخالق على خلق أفعال العباد ونسبوا خلقها إلى العباد أنفسهم. لذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه آخر باب من أبواب الصحيح باب خلق الله لأفعال العباد. العلماء قالوا إيه؟ طب وليه ما ذكره البخاري آخر باب؟ قال لك بص بقى، هو ده كلام من لم يؤمن بهذا الباب لا ينفعه إيمانه بأي باب سبق. واخدين بالكم يا أخوانا؟ شفتوا الذكاء بتاع الإمام؟ من لم يؤمن بهذا الباب، كتاب خلق أفعال العباد، لا ينفعه أي إيمان بأي كتاب سبق من الصحيح. يعني إيه؟ ما تتعبش نفسك، هذا الإمام البخاري رحمة الله عليه يقول: فريق أنكروا قدرة الخالق على خلق أفعال العباد، ونسبوا خلقها إلى العباد أنفسهم فأشبهوا المجوس، وفريق أن أنكروا أن يكون للمخلوق قدرة أو اختيارا. لذلك لو أنت عندك ذكاء، هات واحد بيقول بالجبر أن العبد مشبوه وامسكه تنك اضرب فيه بس ما تموتوش، يعني اذهب كل شيء فيه إلا سمعه ولسانه، واخد بالك؟ اعمل فيه اللي ما ينعملش، وإذا احتج عليك ورفع عليك دعوة في الجنايات قل له: عيب عليك، أنا مجبور على هذا، أنا ما أنا بتاع الصغيرة، أنا مجبور. كما قال القائل: قال الحائط للمسمار: لما تشقني؟ قال له: سل الذي يدقني. واخد بالك؟ أنا ذنبي أنا واخدين بالكم يا أخوانا؟ فهذا فرقة من الفرق. تخيل مسلم بالشكل ده، ده يرجى منه خير؟ من أين يأتي منه الخير وهو يقول أنا ريشة في مهب الري؟ طيب، يقول: فأشبهوا المجوس، وفريق أنكروا أن يكون للمخلوق قدرة أو اختيار، وإنما هو كالريشة في مهب الريح تميل معها حيث مالت، وأشبهوا المشركين. ومذهب أهل السنة والجماعة: جعلني الله وإياكم منهم وسط بين الفريقين، والخلاف في القدر خلاف قديم عريض، وأكثره مبني على الخلاف في المسائل الآتية. اكتب عندك بقى: أسباب وقوع الاختلاف في القدر في الأمة. السبب الأول: تعليل أفعال الله عز وجل. تقعد مزعج ليه؟ أسباب الخلاف في وقوع أو أسباب وقوع الخلاف في القضاء والقدر بين أفراد الأمة. السبب الأول: تعليل أفعال الله عز وجل. يعني لما خلق إبليس؟ زي السبع أسئلة اللي وجهها إبليس اللي رد عليه ابن القيم. وأفكر أن إبليس قبل ابن القيم، اوعى تفكر، بس هي موجودة في كتب أهل الكتابين، سبع أسئلة، وده موجودة في رسالة مستقلة طرحها إبليس وقال لهم: افتوني يا أخوان، إذا كان قال لهم: خلقني أم لم يخلقني؟ قالوا له: خلق. طيب، وعلم أنني سأخلد في النار أم لا أخلد؟ عالم. وعارف أنني مش محترم وفساد على الدنيا بحالها؟ عالم. فلما خلقني؟ رد. واخد بالك أنت إزاي؟ ده الأسئلة. فهنا أهل البدعة عللوا أفعال المولى عز وجل، كل فعل لما خلقه، لما فعله ربنا عز وجل، فكان هذا سبب الإضلال. ومن أجل هذا نقول لطلبة العلم، وانتبهوا لهذا جيدا، في عندي أمور في الشريعة لا يسعني الجواب إلا بما يأتي، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بس هو ده بقى الجواب، ده ينزل كده على صدرك برضا وسلام، لا يسأل عما يفعل يا أخوة وهم يسألون. بس أنا ما لي دخل، أنا عقلي قاصر لا أستوعب كل هذا. السبب الثاني: التحسين والتقبيح. السبب الثالث: مفهوم الاستطاعة. السبب الرابع: مفهوم الظلم. السبب الخامس: الإرادة وعلاقتها بالمحبة والرضا. أعيد الخمسة أسباب: تعليل أفعال الله عز وجل. خمسة أسباب لإيه ديت؟ لإيه الأسباب دي؟ أسباب وقوع الخلاف بين الأمة في القضاء والقدر: تعليل أفعال الله عز وجل، التحسين والتقبيح، مفهوم الاستطاعة، مفهوم الظلم، الإرادة وعلاقتها بالمحبة والرضا. يقول: مع ما تفرع عنها من مسائل أخرى كوجوب فعل الأصل على الله والتكليف بما لا يطاق، وعلاقة إرادة المخلوق بإرادة الخالق، ومنشأ الضلال فيه الحيدة عن منهج السلف. انتبهوا أول للعبارة دي. سبب الضلال إيه؟ إنه هو ما سلك مسلك السلف. السلف اللي هم الصحابة، يعني الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: أرأيت فيما نعمل الآن، أفيما نستقبل أم فيما سبق به القلم وجرب به المقادير؟ واحد الصحابة بيسألهم أسئلة زي اللي بتسأل دلوقتي، شوفوا الجواب وشوف تأثير الجواب على الصحابة. يا رسول اللي احنا بنعمله ده صلاة وصوم وحج وجهاد والكلام ده كله، فيما نستقبل يعني أشياء محدثة ولا يعلم بها أحد حتى الله، أم أن هذا شيء سبق به القلم وجرب به المقادير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بما سبق به القلم وجرب به المقادير. كويس كده. السؤال الثاني قال: ففيما العمل؟ طب ونعمل ليه؟ شوف الرب اعماله. فكل ميسر لما خلق له. الصحابة روى الحديث قال: فأنا الآن أكثر جدا. وده الفهم السديد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدر علي أمره ولكن أخفاها وأمرني بالعمل، وهذا الخير وهذا الشر. خلاص يبقى ما ينفعش أبدا أعلق على شيء أخفاه عني ربنا عز وجل. فاكرين كلام جعفر الصادق؟ اكتبوه. قال جعفر الصادق: إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء. أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا. كتبت يا كامل؟ ما أسمع، سمعني كده. لا ما حصلش الكلام ده يا كامل. وأراد منا أشياء. مكتوبة منا ولا لنا؟ هو المخرج بتاع الميم عندي اختلط مع مخرج اللام، ده الاتنين بعود عن بعض خالص. ومخرج اللام فين ومخرج الميم فين؟ واحد داخل الحنك والأول فوق الحنك، عمرهم ما اختلطوا يا كامل. إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنا، وما أراده منا بينه لنا، فما بالنا ننشغل بما أخفاه عنا عما بينه لنا. فما بالنا ننشغل بما أخفاه عنا عما بينه لنا. يبقى منهج السلف الصالح لما تركه بعض القوم الله لا يريك، وقعوا في هو سحيقة ما استطاعوا أن يخرجوا منه. ومش في مسائل القضاء والقدر بس، في كل مسائل الشريعة حتى في الفقه العملي، تركت منهج السلف فكما قالت العرب على نفسها جنت براقش. بس يقول: ولا تكاد وقد هيأ الله من سلف هذه الأمة، لا ومنشأ الضلال فيه الحيد عن منهج السلف واتباع غير سبيل المؤمنين، وقياس أفعال الله جل وعلا على أفعال خلقه، وتقديم العقل على النقل حيث يقررون أصولا عقلية ثم يعمدون إلى نصوص الشرع فيؤولونها بما يتفق مع ما في أذهانهم من تلك المقررات العقلية. وقد هيأ الله من سلف هذه الأمة وأئمة الهدى من يبين الحق ويضحك شبهة القوم ويهدم أصوله، ولا زال علماء أهل السنة والجماعة متوافرين على ذلك، يهدون الضال ويرشدون الحائر ويردون الشارد ويزيلون الالتباس وينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولا تكاد كتب السلف تخلو عن فصول من وأبواب يردون فيها على الفرق التي حادت عن منهج الحق في باب القدر، ومن الأئمة الذين تصدوا لهذا الأمر في رسائل وكتب مستقلة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. والإمام مالك بن أنس وأبو داود سليمان بن الأشعث وابن وهب القرشي وأبو بكر جعفر الفرياني والبخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم كثير. ومن أولئك الأئمة العالم الرباني الإمام المحقق شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية الذي ألف كتابا كبيرا سماه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، استوعب فيه غالب ما يتعلق بهذا الباب من مسائل محررا محل النزاع منتصرا لمنهج السلف الصالح، وهو كتاب نفيس لا يستغني عنه طلاب العلم ولا يشبع منه العلماء، وقد طبع مرارا إلا أن غالب الطبعات بنيت على نسخ خطية ناقصة مما جعل الفائدة منه غير مكتملة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. طيب نبدأ إن شاء الله في المقدمة. المطلوب إن شاء الله أنا هقرأ والنسخة اللي معايا يعني نسخة محققة، فإذا سمعت مني غير الذي بين يدك قل استنى الكلام مختلف بحيث ننقل ما حقق من أهل الاختصاص. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: الحمد لله ذي الإفضال والإنعام والمنن الجسام والأيادي العظام ذي الجلال والإكرام الملك القدوس السلام الذي قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. نعم هي المشكلة تكمن فين؟ عشان يعني إيه يكون عندنا كثير من الصراحة والوضوح، إن الجماعة اللي معاهم الفلوس مش عايزين يطلعوا الفلوس، بس لا الكتاب موجود موجود. طول بالك أنت تسأل ولكن أنا أسأل، فهم إخواننا أرباب الأموال مفيش النسخة دي طبعا بمئة جنيه وشوية. مصطفى يقول اللي عاوزه موجودة ولكن فين الأموال؟ ما هي دي الإشكال الكبير. طبعا واحد زي الواد ده مش لاقي وده مش لاقي، بس فين اللي لاقي؟ فمعلش نتعب شوية وإن شاء الله بكل حرف تكتبه وبكل نقطة حبر تخرج من قلمك إن شاء الله أنت مأجور. ماشي يا مشايخ؟ ماشي يا شيخ أحمد؟ يلا يا أخوانا استعينوا بالله، أريد أن ينقل هذا الكتاب في كتابكم، لأن لو فعلا إحنا استعنا بالله وخلصنا الكتاب ده على مدار سنتين نبقى رجال. ها؟ أصل محقق ثلاث مجلدات. أجيبوا لك حاضر. سمعت يا رب؟ يلا افتتحوا. من أول فين بقى نملي؟ اكتب أخي الفاضل. الحمد لله ذي الإفضال والإنعام. موجودة ديت؟ الحمد لله. والمنن الجسام. ماشي؟ والأيادي العظام. والأيادي العظام. لا ما هو ما ينفعش ما تكتبش. ما ينفعش خالص ما تكتبش. هيبقى في كلام كويس. بس الحمد لله ذي الإفضال والإنعام والمنن الجسام والأيادي العظام ذي الجلال والإكرام الملك القدوس السلام الذي قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. الذي قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. افتح قوس بقى، دي المقدمة. القوس ده من عندنا احنا، وهذا دل عليه حديث الترمذي عن عبادة بن الصامت وهذا دل عليه حديث الترمذي عن عبادة ابن الصامت. فقدر أرزاقهم وآجالهم، فقدر أرزاقهم وآجالهم. افتح قوس. دل عليه حديث الصادق المصدوق عند مسلم من رواية ابن مسعود. وكتب آثارهم وأعمالهم، وقسم بينهم معاشهم وأموالهم. وعرشه على الماء قبل خلق الليالي والأيام، لم يخالف في ذلك أحد، ولكن البدع جاءت خلل في بعض أجزائها. فإنهم يؤمنون بأركان الإيمان الستة، فإن الجميع يؤمن بذلك على اختلاف بينهم في تفسير بعض المسائل فيها، وذلك لكثرة النصوص الدالة على الإيمان بهذه الأركان الستة. فمن الأدلة التي دلت على أن هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان قول الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والبر من الإيمان، وهو اسم للإيمان لأنه يطلق فيشمل الإيمان جميعا، ويطلق البر ويشمل بعض خصال الإيمان، وكذلك قوله في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل الآية. كذلك قول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ركزوا معايا كده لحظة واحدة، يعني من باب نافلة القول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الآية دي كيف تفهم طبقا لمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان وقول وعمل؟ يا أيها الذين آمنوا خاطبهم بلفظ الإيمان ووصفهم بذلك، فعندهم إيمان. طيب آمنوا أمر جديد بالإيمان بشيء جديد، يعني لك أن تقول، تخيل معي كده، أول البعثة ابتداء لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أهم قولوا لا إله إلا الله تفلح. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. طيب قالوها، يبقى إذا قلنا لهم يا أيها الناس تجوز، وإذا قلنا يا أيها الذين آمنوا تجوز، لأن أصبح عندهم إيه؟ إيمان. فيا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي عندكم إيمان، وأمرناكم بإيمان جديد فآمنوا به. واضح يا أخوانا؟ يا